بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المصلين، نحمد الله عز وجل ونشكره على ما من به علينا من هذا الاجتماع في بيت من بيوته في الدنيا. كما تعلمون، رب العالمين سبحانه وتعالى خلقنا لغاية عظيمة، أوجد بني آدم في هذه الأرض لأجل أن يعبدوه ويوحدوه. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية الأصلية والهدف الأسمى من وجودنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى ونتقرب إليه بما شرعه لنا، وجعل لنا يوما نرجع فيه إليه فيحاسبنا على أعمالنا. يقول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال الله في الحديث القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن يسر لنا مواسم تكثر فيها العبادة ويزداد فيها الأجر والثواب، وفرصة ليترقى المسلم في الدرجات العلى. ومن هذه المواسم موسم شهر رمضان المبارك، هذا الموسم العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه فيقول: أتاكم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم، أو ولا يحرم خيرها إلا محروم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فضائل هذا الشهر كثيرة ومتنوعة، تبدأ من أول ليلة من رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فهذا الشهر شهر العتق من النار، ومن عتق من النار فقد فاز. يقول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذا موسم عظيم جعله الله عز وجل لنا لنقبل عليه سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل يحثنا على المسارعة في الخيرات. قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى جنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذا يقتضي منا المسارعة في العمل، لأن الإنسان جعلت له الدنيا كالمزرعة يغرسها، والحصاد يوم القيامة، والإنسان عند موته لا يتمنى الرجوع للدنيا إلا ليعمل صالحا، لا يريد الرجوع لأجل المال ولا لأجل الزوجات ولا لأجل الأبناء ولا لأجل القصور ولا غير ذلك، فقط يريد أن يرجع ليعمل صالحا. لكن انتهى الأجل، انتهى العمل في الدنيا. فمن أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فليغتنم هذه الفرصة وهي شهر رمضان المبارك. فإن قال قائل ما هي الوسائل التي يمكنني أن أستغل بها هذا الشهر المبارك؟ شهر يسير، أيام معدودات قلائل، كيف أو ما هي الوسائل التي تعينني على استغلاله؟ الآن لو أحد الملوك قال لك يا فلان في 30 يوم إذا عملت لي 20 عمل أو 30 عمل سأعطيك في نهاية 30 يوم 1,000,000,000 درهم وسأعطيك 3 بنايات وهذه البنايات أبراج، ستعمل لها اللي طلبها أم لا؟ الجواب ستعمل. طيب أنت ربك وعدك جنة عرضها السماوات والأرض وطلب منك الشيء اليسير، تعرفون آخر واحد يدخل الجنة؟ آخر رجل يدخل الجنة أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل الناس الجنة قبله، هذا آخر واحد يدخل الجنة، يعطيه الله عز وجل مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 10 أضعاف، وفي رواية يعطيه الله سبحانه وتعالى مثل ملك الدنيا 10 أضعاف، هذا آخر واحد يدخل الجنة، فما بالكم بالذي دخل قبل وقبل وقبل. فرب العالمين رحيم، قال يا عبدي سأعطيك هذه المواسم، اعمل فيها، اسعى فيها ولك الجنة. كيف أستغل هذا الشهر؟ بعدة أمور. أولا بحسن استقبال الشهر. كيف أحسن استقبال الشهر؟ أولا الفرح والاستبشار بدخول شهر رمضان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه، أتاكم شهر عظيم مبارك. هذا الشهر إخواني إذا أردت أن تفرح به فلا بد أن تقرأ في فضائله، في فضائل هذا الشهر وعظيم الأجر المترتب عليه وعلى عظيم أجر الصيام. الصوم أجره لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الصوم من الصبر، والصوم بالذات يحتوي على أنواع الصبر 3، الصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فأنت تصوم وأنت تصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الصوم فيه تعب في مشقة، لكن أنت صابر، تصبر عن معصية الله، لا تريد أن تفسد صومك بالفطر بارتكاب مفسدات الصيام، ثم تصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وما يصيب بدنك من التعب والعنت. فما هو الجزاء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال أهل العلم الله سبحانه وتعالى يعطي على الصيام ما لا يعطي على بقية العبادات، لأن الصيام من الصبر، والله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيفرح المسلم ويستبشر بدخول شهر رمضان، لا يستطيل أيامه وساعاته، بل يكون قلبه فرحا به. الأمر الثاني أن يسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على العبادة فيه. نحن إن لم يعن الله على عبادته خذلنا. سورة الفاتحة يقول الله عز وجل فيها إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا ذكر الاستعانة بالذات بعد العبادة؟ لماذا ما قال نتوكل؟ لماذا ما أتى بعبادة أخرى؟ لماذا خص الاستعانة بالذات؟ قال بعض أهل العلم لأن العبد لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل كما أمره الله إلا أن يعينه الله على ذلك. فإذا أعانك الله فإنك ستقوم بهذه العبادة، وإذا لم يعنك فأنت مخذول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك، لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا أعانك الله على العبادة فإنك ستقوم بها. كم شخص نحن نصلي صلاة العشاء والتراويح وهو جالس في بيته أو جالس في المقهى أو في سيارته، خسر هذه العبادة العظيمة. بعض الأحيان أن تتوضأ تريد أن تصلي الضحى فيأتيك ما يشغلك حتى يؤذن الظهر فلا تصلي، لم تعن على العبادة. فتسأل الله عز وجل أن يعينك على أداء العبادة في هذا الشهر المبارك. الأمر التالي: النية الصالحة، أن تنوي صيام هذا الشهر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء الأجر، ثم تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة من الذنوب والمعاصي. هذا شهر التوبة، وفي هذا الشهر يقبل العبد على ربه. وإن مما يحول بين العبد وبين الله المعاصي والذنوب والكبائر، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فتتوب إلى الله عز وجل وتستغفره، والله يقبل توبة العبد مهما كانت، مهما فعلت. رجل قتل 99 نفس ثم كمل بالمئة وأقبل على الله تائبا فقبل الله توبته. فإن كنت صاحب ذنوب، صاحب معاصي، فتب إلى الله سبحانه وتعالى واصدق في توبتك، لعل الله عز وجل أن يعتق رقبتك من النار في هذه الليالي الطيبة المباركة. ثم بعد أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفره وتحسن علاقتك بربك، حسن علاقتك بالعباد. فإذا كانت بينك وبين إخوانك من المسلمين مشاحنة، مخاصمة، فبادر إلى إصلاح ذات البين. تقول: هذا أكل مالي، هذا ظلمني في ميراثي، هذا اعتدى على أرضي، هذا سبني، هذا شتمني. عند الله عز وجل لا يضيع شيء، لكن في الدنيا لا تقاطع أخاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الخصومة إخواني تمنع عرض الأعمال على الله عز وجل. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، فيقول الله عز وجل في المتخاصمين بالذات: أنظروهما حتى يصطلحا. وجاء في حديث عن ليلة النصف من شعبان أن الله عز وجل يطلع ليلة النصف من شعبان إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فالشحناء قد تحول بينك وبين مغفرة الله عز وجل. أصالح خالي وعمي وأخي وجاري وجارتي وغير ذلك، هذا من وسائل استقبال الشهر. ثم تعلم أحكام الصيام، تعلم سنن الصيام. كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أفطر؟ كيف تسحر؟ كيف صلى التراويح والقيام؟ كيف قرأ القرآن؟ كيف كان من أصحاب الجود والكرم في هذا الشهر الطيب حتى تقتفي أثره صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا الأمر الأول، لأجل أن نستقبل أو أن نستغل رمضان فلا بد من حسن استقباله بالأمور التي ذكرناها. الأمر الثاني: أن أتعرف على العبادات التي تفعل في رمضان لأغتنم أيام رمضان بهذه العبادات. رمضان 30 يوم أو 29 يوم، لكن ما هي العبادات التي في هذا الشهر؟ كثيرة متنوعة يسيرة وأجرها عظيم. أول عبادة عبادة الصوم، فأنت لما تصوم من أول الفجر إلى غروب الشمس أنت في عبادة، هالفترة كلها أنت في عبادة. السحور مع أن طعام وشراب عبادة يحبها الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، لو يشرب ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحر. وأنت جالس مع أولادك قبل الأذان تأكلون من هذا السحور، تذكر وذكر أبنائك أن الله يصلي عليك. كيف يصلي عليك؟ يثني عليك أنت وأبنائك خيرا في الملأ الأعلى، وتصلي عليك الملائكة تدعو لك بالمغفرة مع أنك تأكل وتشرب. هذه عبادة ثانية. الإفطار لما تغيب الشمس وتفطر أنت في عبادة، لأن الله أمرك أن تمسك عن الطعام إذا دخل الفجر، وأن تبدأ بالطعام إذا غربت الشمس. بل الإفطار فيه من الأجر الشيء الكثير حتى فيما يتعلق بالأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. من العبادات صلاة التراويح اللي صليناها اليوم. صلاة التراويح صلاة القيام من العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من العبادات في رمضان قراءة القرآن الكريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن في رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. من العبادات في رمضان تفطير الصائم. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. من العبادات في رمضان زكاة الفطر، طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. من العبادات في رمضان العمرة. قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة أو كحجة معي. من العبادات في رمضان الاعتكاف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف نساؤه من بعده رضي الله عنهن. من العبادات في رمضان الدعاء، ولذلك ذكر الله عز وجل الدعاء ضمن آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات، منها دعوة الصائم. إذن إخواني، عبادات متنوعة نعلمها لنطبقها ونفعلها. الأمر الثالث لاستغلال هذه الأيام الطيبة المباركة، لا بد من إتقان العبادة. لا بد من إتقان العبادة، ليس فقط الصوم أني أنا أمتنع عن الطعام والشراب. بعض الناس ما شاء الله عليه، الله أعطاه طاقة في النوم، طاقة في النوم ليس في العمل. كيف ذلك؟ يسهر طول الليل، فإذا جاء بعد صلاة الفجر نام. متى يقوم؟ الظهر، يصلي ينام، يقوم العصر يصلي ينام، يقوم المغرب. وبعضهم ينام من بعد الفجر إلى المغرب. هذا صح أنه صام، لكن ما أتقن عبادته. صلاة التراويح بعض المساجد ماراثون، يقرأ آية واحدة، وهذا رأيناه قرأ مرة أحدهم قرأ والضحى في 3 ركعات، وأحدهم مرة قرأ طه، سورة طه 8 آيات في 8 ركعات فقط، فاتحة انتهى من الفاتحة على الضالين آمين طه الله أكبر. ما هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هكذا صلى الصحابة رضي الله عليهم. فلكي أستغل هذا الشهر الطيب المبارك لابد أن أتقن هذا العمل. الأمر الرابع أن أسعى لتحقيق مقاصد الصيام. رب العالمين سبحانه وتعالى لما يشرع العبادة لها مقاصد، لها حكم، لها علل، ليست عبثا. لماذا شرع الله الصيام؟ لأحقق التقوى منه، أن أكون من المتقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من مقاصد الصيام تهذيب النفس والأخلاق، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، اللجوء إليه، كثرة العبادة. ولذلك الذي يصوم ولا يحقق مقاصد الصيام يعرض نفسه للحرمان من الأجر. صح أنه صائم لكن الأجر صفر، وهذا أمر خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صح أنه صائم لكن لا أجر له. لماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صح أنه صائم لكن يكذب، يغتاب الناس، ينظر إلى النساء في الفضائيات وغير ذلك، وكذلك النساء يشتغلن بذكر عيوب أخواتهن وذكر النساء والغيبة والنميمة، هذا كله يفسد الصيام. ولذلك يقول أهل العلم: مفسدات الصيام على نوعين، مفسدات حسية مثل اللي يشرب ويأكل في النهار، ومفسدات معنوية وهي الذنوب والمعاصي. لذلك يقول العلماء: لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، فارق بين ذلك، اضبط نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ضبط النفس والصيام، يقول: فإن سابه أحد أو قاتله ترد عليه؟ لا، فليقل: إني صائم، إني امرؤ صائم. هذا يعلمك كظم الغيظ، يعلمك الحلم، يعلمك العفو، يعلمك التسامح. هذه مقاصد الصيام. لا، كذلك من لم يحقق مقاصد الصيام عرضة لأن يعذبه الله حتى يوم القيامة. جاء في حديث المفلس، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، قال: أتدرون من المفلس؟ من المفلس عندنا؟ اللي ما عنده فلوس. قالوا: من لا درهم معه لا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ريال مصلي ومزكي وصائم، ولكن شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، حسنات الصوم تروح، ويأخذ هذا من حسناته، ويأخذ هذا من حسناته، فإن فنيت خلص حسناته، ما عنده شيء، وعليه حقوق الناس، فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يكب في النار. ولذلك عندنا مثل عند العامة يقول لك: اللي يسبك يحبك. ليش؟ لأنه يعطيك أغلى ما يملك. يوم القيامة لو يأتي الشخص اللي سبك، لو جاءك قال لك: يا أخي سامحني وبعطيك مليار درهم، تقول: الله يعني صرفك عنا، نحن نحتاج حسنات ما نحتاج ملايين ولا مليارات. فالذي يسبك ويغتابك يعطيك أغلى ما يملك في الدنيا وهي الحسنات. هذا الرجل أتى بصلاة وصيام وزكاة لكن ما حقق المقصد الشرعي من العبادة، فراحت حسناته. ولذلك ننتبه إخواني في تحقيق هذه المقاصد. الأمر التالي: المحافظة على الصيام من الإبطال. أحافظ أن صومي لا يفسد، لا بمفطرات حسية ولا بمفطرات معنوية. مفطرات حسية: طعام، أن يأكل متعمد، الشراب، أن يشرب متعمد. طيب لو شرب ناسي ما حكمه؟ أطعمه الله وسقاه، خصوصا أول يوم من أيام رمضان الناس متعودين على الطعام والشراب، دخل المنزل وهو عطش ورأى أمامه كأس الماء وشربه كله، ما حكم صيامه؟ وهو ناسي. صحيح ما عليه شيء، يقضيه ما يقضيه، لكن أغلق الباب على عمره وشرب متعمد، هذا متوعد بعذاب عند الله سبحانه وتعالى. الذي يفطر في رمضان متعمدا متوعد بعذاب في القبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صنف من الناس مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، جانب الفم هذا مشقق يسيل دما، قال للملائكة من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، متعمد في الفطر. ثم أحافظ على صيامي من الإبطال من جهة المعاصي والذنوب. أيام بسيطة ما تقدر تجود نفسك عن المعاصي والذنوب، تنقص أجرك. ومن أشهر المعاصي والذنوب الغيبة. وش الغيبة؟ نتكلم على فلان، والله فلان فيه وفلان فيه وفلان قال وفلانة قالت وفلان راح وفلان جاء، بما يكره. بس لو يود هاللسان هذا كان حنف خير. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل النار، قال الفرج واللسان. وقال صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين لحييه اللسان وما بين فخذيه وهو الفرج ضمنت له الجنة. وقال وهل يكب الناس على مناخرهم يعني في النار إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان مصيبة، إذا ما تحكمت فيه أهلك. كذلك من الذنوب والمعاصي النظر إلى المسلسلات والأفلام. واحد يقول يا أخي شو فيها المسلسلات والأفلام؟ ما فيها شيء. أقول هي ما فيها شيء، ما فيها شيء، لكن ما حكم النظر إلى النساء اللي في التلفاز؟ هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة؟ الجواب لا. ألم يقول الله عز وجل يا أيها الذين قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأنت لما تطالع المسلسل، لما تطلع امرأة صد عن اليسار ولا اليمين، ولا تحط عينك فيها وطالعها من فوق لتحت وتقارن مع اللي عندك، وشوف الحظ اللي عندي هذا، وشوف شوف ما شاء الله اللهم بارك. وهذا ينقص أجر صيامك. وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال في التلفاز. ولذلك مفاسد كثيرة جدا، لكن ليس هذا محله. كذلك إخواني من المعاصي المنتشرة بين الناس، وهذا قد لا يرضي كثير من الناس، التدخين، الدخان والمدواخ والشيشة، هذه محرمة لا يفتي بها أحد بينها حلال. أول ما يفطر أساس يعدل لها الرأس، هذا فورا يضرب له صلب ولا دوخة ولا شيشة إذا ما كان أصحاب الشيش. أنت شو سويت الآن؟ أنت الآن صومك اللي كنت تصومه بديت تنقص أجره، فعلك معصية من المعاصي. طيب شو الحل؟ يا أخي رمضان فرصة لترك التدخين. أنت قبل رمضان كنت كل ساعة تدخن، صحيح ولا لا؟ كل ساعة تدخن. طيب جاء رمضان 14 ساعة أنت ميود نفسك عن الدخان، يا أخي كمل لنهاية اليوم، وعاهد ربك أن تترك الدخان في هذا الشهر الفضيل، وترك ورميه، خلي قوي الإرادة، عندك عزيمة. تتركها لمن؟ لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنتم تعرفون ضرر الدخان على الإنسان. كذلك إخواني من وسائل استغلالي هذا الشهر تنظيم الوقت وتقديم الأولويات. أنظم وقتي. الآن نحن عندنا أعمال في النهار، دوامات. طيب في الدوام لا تستقرأ قرآن، الدوام لها عادة عمل تستلم عليه أجر. العصر أخصصها لقراءة القرآن الكريم بين المغرب والعشاء، ولا بعد المغرب والعشاء الناس مشغولين، مشغولين بماذا؟ طالعوا شعبية كرتون، ها؟ ولا مشغولين بالمسابقات. فيجلس بعد المغرب والعشاء يقرأ شيء من القرآن، أو بعد التراويح. لا تضيع وقتك، أنت في سباق مع الزمن. نظم الوقت ورتب الأولويات. صلاة التراويح لا تضيعها. بعض الناس يقول صلاة التراويح سنة مستحبة مو بلازم، فإذا أنا ما صليت تراويح صومي باطل، نقول له مش باطل، لكن ضيعت على عمرك صلاة جماعة في التراويح عظيمة الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. كذلك من وسائل استغلال هذا الشهر استغلال المواسم العظيمة في شهر رمضان. شهر رمضان مع أنه موسم فيه مواسم أخرى، العشر الأواخر من رمضان، وفيه موسم آخر وهو موسم ليلة القدر. ليلة القدر ليلة واحدة من المغرب إلى الفجر، العبادة فيها كعبادة في ألف شهر، فكيف لا تستغل؟ ولذلك من عبد الله في العشر الأواخر واجتهد في العبادة فإن سيدرك ليلة القدر ولا بد. أخيرا ونختم به: صيام النوافل السابقة لشهر رمضان واللاحقة لشهر رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم غالب شهر شعبان، ويقول: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رمضان وبين رجب. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الست من شوال، فقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فمن حسن استغلال رمضان أن أصوم قبله وأن أصوم بعده كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني المصلين، علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على استغلال هذا الشهر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.